أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عليكم السلام. ذكرنا أن من جملة مشاهد يوم القيامة مشهد الميزان أو موقف الميزان ومشهد الصراط، ومر علينا إجمالاً معنى موقف الميزان، وقلنا أن الميزان ليس الميزان المادي المتعارف في الحياة الدنيا، إنما الأعمال هي التي توزن يوم القيامة. هذا المبنى. ثم تطرقنا إلى مبنى العلامة رضوان الله عليه، ذكر ثلاثة معاني للميزان. المعنى الأول قال إن الأعمال هي التي توزن، الصالحة والطالحة، هذا هو المشهور والمعروف، وليس القول الثاني الذي ذكره أنه ما يقول به المتكلمين من العامة، أغلبهم يعني يقولون أنه هناك في يوم القيامة يأتي بكتاب حسنات وكتاب سيئات كالمعنى المادي في الحياة الدنيا، هذا المعنى غير صحيح. وقال هناك معنى ثالث للميزان، وهو بمعنى الثقل، ثقل بمعنى الحق، حق العمل هو الذي يجعل مقياس وتقاس عليه الأشياء، مقيس ومقيس عليه، المقيس عليه هو الحق، هذا الثقل الحق، ونقيس عليه الأعمال، الصلاة فيها حق الصلاة، الصوم فيها حق الصوم، هذا الحق والثقل هو المقيس عليه، ونقيس بقية الأعمال بحسب قدرة الإنسان في الحياة الدنيا، كم أتى من نسبة القياس يحصل على الثواب. هذا المعنى الثالث الذي ذكره العلامة. ثم وصلنا إلى معنى الصراط، وقلنا الصراط له معنى تكويني وله معنى تشريعي. المعنى التكويني هو وصول الممكنات، كل ممكن يريد أن يصل إلى كماله المنشود فهو سائر بهذا الصراط بهذا الطريق للوصول إلى كماله. قلنا مثال الماء يرفع العطش، الشمس تعطي الضوء، النار تعطي الحرارة، هذه أمور تكوينية سائرة بصراط بطريق لأن تصل إلى كمالاتها المنشودة. الله سبحانه وتعالى هو الموجد لأصل الوجود وموجد لكل كمال وجودي، يعني الكمالات الثانوية، يوجد أصل الإنسان الله هو المبدأ، وهو المبدأ لكمالات الثانوية الإنسان، الإرادة والعلم والقدرة، هكذا الموجودات الله هو المبدأ لها وهو المبدأ لكمالاتها الوجودية. هذا معنى تكويني لم يذكره المصنف، المصنف دخل مباشرة في شنو؟ في الصراط التشريعي، يعني المذكور في الآيات والروايات. طبعا ملخص ولا الماتن ذكر نوعين الصراط، هنا اختصر على الصراط التشريعي المذكور في الآيات والروايات. وقلنا القول المعروف الذي قال به الإمامية من المتقدمين والمتأخرين إن هناك صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وهذان الصراطان متصلان، وليس صحيح ما ادعاه بعض العامة إنه في الآخرة صراطان، صراط للجنة وصراط للآخرة، لا هو شيء واحد، أدق من الشعرة وأحد من السيف، هكذا وصف في الروايات، وتسير البشرية على هذا الصراط. من الذي يثبت على هذا الصراط؟ صاحب الأعمال الحسنة هي التي تقوم الإنسان، والأعمال السيئة هي التي تطيح بهذا الإنسان في الوادي. واضح إن شاء الله؟ فهذا هو معنى الصراط، الصراط التشريعي الذي ذكر في الآيات والروايات، والتفصيل في الروايات كثير. نقرأ هذا، قال الصراط يستظهر من الذكر الحكيم، أي من القرآن، هذا الصراط التشريعي، ويدل عليه صريح الروايات، يعني الروايات بدلالتها الصريحة تقول إن هناك صراط، وجود صراط في النشأة الأخروية، يسلكه يعني يسير عليه كل مؤمن وكافر، إذا صراط واحد أو صراطان، واحد يسلكه كل مؤمن وكافر، مو للمؤمن طريق وللكافر طريق، لا طريق واحد. يقول سبحانه وتعالى فوربك لنحشرنهم، قطعا كل البشر مع والشياطين أيضا يحشرون. ثم بعد الحشر، هالحشر يعني شنو؟ بعد النهض من القبور، بعد نفخ الصور، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وإن منكم تكملة الآية إلا واردها. هسه يفسر معنى واردها، معنى الورود في بعض أحد معاني الورود هو الدخول، وبعض معاني الورود هو المقاربة. ورودها يهي هاي إما ترجع إلى جهنم، واضح إن شاء الله، يعني بعض يدخلها وبعض يقرب منها. في لا ترجع الروايات أفضل في تفسير هذه الآية، تفسير دقيق. من الذي تلفحه النار؟ بعض المؤمنين يدخلون الجنة لكن النار تلفحه، يعني حرارة النار تصل إليه، لكن أعماله الحسنة وشفاعة أهل البيت تنجيه من هذه النار. في هذا وإن منكم إلا واردها، كل إنسان كان على ربك حتما مقضيا، لا يستثنى منه أحد. طبعا المعصوم خارج عن هذا المدار. وقد اختلف المفسرون في معنى الورود بين قائل بأن المراد منه هو الوصول إليها إلى النار والإشراف عليها، يعني المقاربة لا الدخول، لا يدخل النار، وقائل بأن المراد دخولها، دخول النار. وعلى كل تقدير، والآن ما مو بحث هذا، فلهذا ابتعد عنه، فلا مناص، فلا مهرب للمسلم من الاعتقاد بوجود صراط في النشأة الأخروية، وهو طريق المؤمن إلى الجنة وطريق الكافر إلى النار، نفس الصراط. ثم إن مختلفوا، يعني المسلمين، فرق المسلمين في أن الصراط هل هو واحد يمر عليه الفريقان، أي فريقان، المؤمن والكافر، أو إن لكل من أصحاب الجنة طريقا والنار طريقا يختص به. قال العلامة، الآن يريد أن يستشهد بكلام العلماء على أنه طريق واحد. وأما الصراط فقيل إن في الآخرة طريقين، أحدهما إلى الجنة يهدي الله سبحانه وتعالى إليها أهل الجنة، والآخر إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هؤلاء أهل الجنة. وقال في سبحانه وتعالى في أهل النار فهدوهم إلى صراط الجحيم. وقيل إن هناك طريقا واحدا، وقيل هناك طريقا واحدا على جهنم، يكلف الجميع المرور عليه، ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم. لماذا؟ لأن أعمالهم هي التي تنجيهم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم، يعني رعب قبل دخول جهنم. فإذا بلغ كل واحد منهم إلى مستقره من النار سقط عن ذلك الصراط، يعني كانوا يقول هذا الصراط ممتد فوق جهنم الكل تسير عليه. هذه جهنم فيها طبقات كما هو معروف، بس ثمانية أكثر أقل حسب الروايات، فكل واحد وين يستحق أن يقع في أي مكان من العقبة جهنم يسقط، والمؤمن يعبر، واضح إن شاء الله، هكذا يصور الموضوع. وقال الشيخ المفيد في تفسير كون الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، المراد بذلك شنو؟ أدق وأحد، لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شدة ما يلحقهم من أهوال، يعني أهوال تخيفهم ترعبهم، ومخاوف يوم القيامة مخاوفها، فهم يمشون عليه على الصراط كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. يعني هذا كاف التشبيه، كما أن الإنسان يسير على شيء هكذا دقيق، هكذا الصراط في يوم القيامة. وهذا مثال مضروب لما يلحق الكافر من الشدة في عبوره على الصراط. أقول واضح بعد، يريد أن يقول هناك صراط دنيوي وهناك صراط أخرى متصلان. يعني شنو متصلان؟ صاحب الأعمال الحسنة في الحياة الدنيا فهو سار على الصراط التشريعي، يعني الله قال أصوم وصلي وتجنب المحرمة، هذا الصراط التشريعي أنا سار عليه. في يوم القيامة أنا ثابت في الدنيا، في الآخر أيضا ثابت على نفس الصراط. المخالف للصراط التشريعي هو ساقط عن الصراط لكن لم يشعر بالسقوط، في يوم القيامة سيسقط عن هذا الصراط فعلا. وإحنا أكثر أعمالنا سيئة، المؤمن والكافر لا يشعر بالعقوبة بسبب أريد نفسر هذه، لكن هذا إجمالا سبب انشغالنا في حياة الدنيا تصرفنا عن التركيز في الذنوب والمعاصي. وإلا على حسب الأقوال إنه ما للإنسان يفعل فعلا معصية مباشرة يعاقب، لكن لا يشعر الإنسان بهذا العقوبة. ما معنى الآية؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في الحياة الدنيا مباشرة، وسيصلون سعيرا. ما مضمون الآية؟ مباشرة هم شنو يعاقبون، لكن الإنسان ملتهي من شغل بالحياة الدنيا لا يحس. هناك لا، بعد ما بها هكذا الدنيا تذهب الدنيا، بعد إنسان يشتغل بنفسه. أقول لا شك أن هناك صلة بين الصراط الدنيوي ياو القوانين الشرعية، صوم، صلاة، حاج، غيرها، التي فرضها أو جبها الله سبحانه وتعالى على عباده وهداهم إليها. وإحنا بنفسنا يعني نمن على الله أن نصلي لك ونصوم لك وكذا، أم الله متفضل علينا هدانا إلى الإسلام وإلى الإيمان ولاية أمير المؤمنين ولم يجعلنا مع الكفار؟ فضل الله سبحانه وتعالى علينا. بعض البشر يمن على الله سبحانه وتعالى، يا ربي أنا صليت وأنا صمت وأنا كذا وأنا موحد بك، طيني كذا وما أريد كذا، يمن في عبادته على الله سبحانه وتعالى. لا، الله هو الذي هدانا بفضله ورحمته، فالواجب علينا أن نشكره، يعني نزيد في طاعته ليزيد علينا من فضله وعطائه. فلهذا قال التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهداهم إليها، مو إحنا اللي اهتدينا بقدرتنا، إحنا عاجزين على أن نميز الحق من الباطل، الله هو الذي هدانا. زين، والصراط الأخروي والقيام بالوظائف الإلهية الذي هو السلوك، الصراط الدنيوي والقيام بالوظائف الإلهية في الحياة الدنيا. ما هو القيام بالوظائف؟ الذي هو سلوك الصراط الدنيوي. واضح إن شاء الله؟ الصراط الدنيوي التزام بالشريعة، أمر صعب أشبه بسلوك طريق أدق من الشعر وأحد من السيف حتى في الدنيا، لكن إحنا ما نشعر به. فكم من إنسان ضل في طريق العقيدة؟ ما شاء الله أغلب البشر الآن شنو يميلون إلى الإلحاد، المؤمنون الموحدون أقل البشر، ثم الموحدون أيضا فيهم خلاف، اليهودية، النصرانية، الإسلام. النصرانية واليهودية خرجت عن شنو دين التوحيد الحقيقي، بقى المسلمون. المسلمون أيضا فرق حسب تعبير الروايات 73 فرقة، وفرقة واحدة منها ناجية. فكم أمر صعب في الحياة الدنيا، التزام بالمراد الإلهي بالحقيقي بالدين الحقيقي صعب التمسك به. أولا صعب شنو التحديد مصداق من بين المصادق الكثيرة، ثم الالتزام به أيضا هم صعوب. فكم من إنسان ضل في طريق العقيدة وعبد النفس، رأيت من اتخذ إله وهوى والشيطان والهوى، فمكان عبادة الله سبحانه وتعالى. وكم من إنسان فشل في مقام الطاعة والعمل بالوظائف الإلهية، حتى المؤمن يعني مو فقط العامي، حتى المؤمن شنو في بعض الأحيان لا يلتزم بالوظائف الإلهية. فإذا كان هذا حال الصراط الدنيوي يعني صعب التلبس به والعمل على ضوئه من حيث الصعوبة والدقة، فهكذا حال الصراط الأخروي. ولأجل ذلك تضافرت روايات عن الفريقين باختلاف مرور الناس حسب اختلافهم في سلوك صراط الدنيا. يعني صاحب الأعمال الحسنة العالية التقي حسب تعبير العلامة أقام بحق الصلاة وحق الصيام وحق الجورة وحق صلة الرحم وحق وحق وحق، هذا يكون أثبت. والأدوان فالأدوان، قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الناس يمرون على الصراط طبقات، مو طبقة واحدة كلهم بقطعة واحدة، مختلفون. فمنهم من يمر مثل البرق، البرق هذا الرعد اللي هو سرعة الضوء أسرع من الصوت، ومنهم مثل العدو الفرس هذا أقل رتبة يعني مثل ركض الفرس أقل من السرعة، ومنهم من يمر حبوا، حبوا هذا الطفل الرضيع الذي يسحب على قدميه ويديه، شوف هذا كم حركته بطيئة، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا. متعلقا شنو؟ متعلق بالصراط. ليش؟ لأن أكو من يجذبه يريد أن يسقطه. من هو؟ قد تأخذه، تأخذ النار منه شيئا تجذبه، هذا أعمال ركيكة، فعند عمل جيد خليه يتمسك، ومن جهة أخرى أعمال عند باطلة كثيرة تجره إلى النار فهو مترجع. تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا، هذا يهوى، هذا الإنسان المسلم. الكافر من البداية يسقط، هذا الإنسان الذي موحد يعني هكذا تجرجر فينا. فالروايات أيضا كثيرة ومتابعتها زين يعني جيد هذا المطلع أفضل. الشفاعة في القيامة، الشفاعة أن الشفع والوتر كما عندنا صلاة المستحبة، صلاة الشفع والوتر، الوتر يعني الواحد، الله وتر يعني فرد واحد، والشفع معنى الاثنان شيء وشيء. الشفيع إن شاء الله في الفقه يمر عليكم كتاب الشفعة، يعني اثنان مشتركان بحصة واحدة بدار أو قطعة من الأرض، فإذا أراد أحدهم البيع الثاني يكون شفيع لو حق الممانعة أو إجراء البيع، الشفيع عن الثاني. هكذا في عالم التشريع أيضا يوجد شفيع، في عالم التكوين يوجد شفاعة تكوينية. ما هي الشفاعة التكوينية؟ كل شيء يحدث في الكون بإذن الله، إذن الله هو الشفيع لإيقاع هذا الفعل في الخارج. كل شيء يحدث في هذا الكون هاي شفاعة تكوينية، لا يصدر شيء من شيء إلا بإذن الله، بدون إذن الله لا ينتج شيء. أسفاعل إرادي كالإنسان أو فاعل بالطبع كحركة المعدة مثلا أو الشمس حينما تعطي الضوء، واضح إن شاء الله؟ مو مهم أي فاعل في الخارج يريد أن يوجد فعل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذه شفاعة تكوينية مو كلامنا الآن. إحنا نتكلم عن الشفاعة في عالم التشريع. إذن الشفاعة التكوينية قال تعالى فقط نذكر آية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، الله هو المدبر، ما من شفيع إلا بإذنه. هذا نظام الكون، لا يوجد شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا تكوينه. أما تشريعا فنقول إنه في يوم القيامة أعمالنا بذاتها ليس لها القابلية على شنو؟ دخول الجنة، فنحتاج إلى شفيع وهو النبي أو الإمام أو كلاهما يقارن العمل، راح نجي إن شاء الله في التفاصيل. إذن الشفاعة بمعناها العام بمعنى شنو؟ وجود طرف آخر لأعمالنا، يكون هذا الطرف الآخر زائد أعمالنا هي التي يكون فيها النجاة. مقارنة اقتران شفاعة شفاعة اقتران بين اثنين. في الحقيقة هي رحمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يحصل للمذنب والعاصي يأس. إذا الإنسان أذنب وأذنب وأذنب وعلم مثلا أنه لا يوجد شفاعة يبقى هو وعمله، فشي صار عنده؟ يأس من دخول الجنة، فيقول أنا بعد علي من أصلي، أنا أصلي مثلا يصلي ويسرق والعياذ بالله أو يفعل المحرمات، فإذا لم يعلم بالشفاعة يصير عنده يأس، يقول أنا بعد لا أدخل الجنة، فأترك الصلاة تركتها ولم أتركها، هي شيء واحد، أنا داخل النار داخل النار، فيتوغل في المعاصي، يصير عنده يأس من رحمة الله من روح الله. فالشفاعة تأتي وتنبه هذا المؤمن لا تيأس، لا تيأس من رحمة الله، فإذا علم أن هناك رحمة لله وهي الشفاعة تقترن بالعمل وتنجيه بعد لا يتوغل في المعاصي، يتأمل الرحمة الإلهية، فهي نوع من الرحمة الإلهية لهذا الإنسان، رحمة في عالم الآخرة كما أن الله سبحانه وتعالى رحم هذا الإنسان في الحياة الدنيا، واضح إن شاء الله، هي رحمة لهذا الإنسان. ومن منا من لا يعمل المعاصي؟ ومن قال إن ولو كنت أنت تصلي وتصوم وكذا، من قال إن هذه المعصية التي فعلتها أنت شنو سوف تغفر؟ من قال إن هذه المعصية سوف تدخل أعمالك الصالحة؟ عندنا روايات لو تراجعون في يوم القيامة، يؤتى بالمؤمن وتكون أعماله الصالحة كجبل أحد، جبال من الحسنات، ثم تهب عليها نار فتحرقها تجعلها قاعا صفصفا. لماذا؟ عندك عمل أو أعمال باطلة هذا متحول إلى ملكة متسرقة بك تحرق كل الحسنات، ماكو ضمان، ماكو ضمان إلا شنو؟ الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح، وإلا بدون توبة نصوح ما عندنا ضمان إن هذه الأعمال ستغفر. فلهذا هناك باب، ما هو باب الشفاعة لماذا وضع؟ حتى لا نيأس، لا يصح لنا يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ننتظر الرحمة الإلهية. قال الشفاعة في يوم القيامة، يا شفاعة تشريعية، يعني هناك أولياء لله سبحانه وتعالى هم الذين يشفعون لنا، فهي نافذة فتحها الله سبحانه وتعالى للإنسان العاصي. المراد من الشفاعة في مصطلح المتكلمين، مو عند الحكماء، عند المتكلمين، لأن بحث العقائد بحث كلامي وليس فلسفي، عند البحث الفلسفي يعني بحوث الحكماء، هذه بحوث المتكلم، وموضوع الذي يتناوله المتكلم غير الموضوع الذي يتناوله الحكيم، الحكيم حسب المشارب، المشاة يبتنون العقل، الإشراق يبتنون الوجدان والعرفان، الحكمة المتعالية مزجت بين هذين الشيئين وبين القرآن والرواية. أما المتكلم فيمزج بين العقل والشرع، العقل والشرع يكون دليله للوصول إلى المطلوب العقل والشرع، أما الفيلسوف لا، فيعتمد على البرهان والقياس وهكذا أمور. فهذا إذن مصطلح المتكلمين، هو أن تصل رحمته سبحانه ومغفرته إلى عباده عن طريق أوليائه وصفوة عباده، هاي خلها بين قوسين، هي هاي شفاعة المتكلمين. شنو الشفاعة المصطلحة؟ الرحمة والمغفرة عن طريق أوليائه، هم الشفعاء مو عملك، الشفعة أو العفو الشفاعة هي التي، الشفعة مصطلح فقهي، الشفاعة هي التي تنجي الإنسان. ووزان الشفاعة في كونها سببا لإفاضة رحمته تعالى على عباده، وزان الدعاء يعني كالدعاء، الإنسان العاصي ألم يجعل الدعاء طريقا للمغفرة؟ هكذا في يوم القيامة نجعل من أمر الله بطاعتهم طريق للحصول على الشفاعة. قال تعالى ولو أنهم الظلموا، يعني حينما ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب والمعاصي، جاءوك، شوف هذا أمر من الله على البشرية، لا تأتون إلي مباشرة، اذهبوا إلى الشفيع والوسيط، لأن الناس لا تستطيع أن تصل إلى ربها وخالقها مباشرة، تحتاج إلى الشفيع رسول الله وأمة أهل البيت عليهم السلام. جاءوك، شوف وين الأمر، لا تأتون إلى الله مباشرة، تعالوا إلى الرسول. جاءوك، شو يسوون؟ يأتوك، ماذا يريدون؟ فاستغفروا الله، الاستغفار لله عند الرسول، عند مقام الرسول. زين، الله يقبل لهم؟ لا، واستغفر لهم الرسول. بدون استغفار الرسول لا تكون هناك شفاعة. يأتون إليك ويستغفرون الله والرسول يستغفر لهم، هنا تقترن أعمالهم مع من؟ مع الشفاعة. شلون آية دقيقة فيها تفصيل عظيم. حينئذ، هاي اللام تقول حينئذ لوجدوا الله توابا رحيما. متى؟ إذا استغفر لهم الرسول. بدون استغفار الرسول، بدون الشفيع، لا تأتون إلي. وتتضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على الدعاء بقول مطلق. يعني لا، يقول لك راجع الدعاء ومضمون الدعاء والأقوال في بحث الأخلاق، وبخاصة دعاء الصالحين. إذا أنت عندك صديق، أقارب، كذا، إنسان مؤمن صالح، دائما التمسه الدعاء، يكون دعاءه شفيع لأعمالك. من المؤثرات، شنو المؤثرات؟ يعني دعاء الصالحين من المؤثرات الواقعة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات الكونية. هناك مسببات كونية، أسباب مستهيل العلل والمعلول، خارجية النار والشمس وكذا، هذه أسباب. من ضمن هذه الأسباب أيضا دعاء الصالحين، تكون هذه أجزاء علة، مو علة تامة، الله والعلة التامة، أجزاء العلة للوصول إلى المطلوب. لأن هذا نظام الأسباب والعلة شنو؟ بعضه يؤثر في بعض، فالدعاء يؤثر في الأعمال، لكن مو على حول العلة التامة، هو جزء علة فقط، الله هو العلة التامة، العلة الفاعلية في سلسلة نظام الأسباب والمسببات الكونية. وعلى احنا مر علينا اجمالا الشفاعة التكوينية، هو هذا هنا الواقع في سلسلة نظام الأسباب والمسببات الكونية، يعني لا يصدر شيء إلا بإذن الله. ضمن هذه السلسلة هو دعاء المؤمن، حينما المؤمن يدعو إلى أخير المؤمن، هذا الدعاء هو شنو؟ مقترن بإذن الله سبحانه وتعالى. ومر علينا هكذا إجمالا، عن هالنار تعطي حرارة بإذن الله. دعاء المؤمن لأخيه المؤمن يغفر للمؤمن ويستجاب دعوتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا ترجع الشفاعة المصطلحة إلى الشفاعة التكوينية. وما بين الشفاعة التكوينية، شنو الشفاعة التكوينية؟ نظام الدنيا، نظام عالم الأسباب والمسببات، علل ومعالي، واضح؟ يعني الماء علة لرفع العطش، هو بذاته لو بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله؟ نظام العلل، فالسبب الكوني ماء ونار وأرض وغيرها، هذه يحتاج لها الشفيع وهو إذن الله سبحانه وتعالى. هكذا الدعاء، ونضعه في ضمن خانة الأسباب التكوينية، يعني لا يؤثر دعاء إنسان لأجل إنسان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. كما إن الله بإذنه التكويني جعل الماء رافع للعطش، كذلك بإذن التكوين جعل دعاء المؤمن منجي وقاضي لحاجة أخيه المؤمن، واضح إن شاء الله؟ بالإذن الإلهي هكذا يقول. ولهذا قال ترجع الشفاعة المصطلحة، يا المصطلحة اللي أولياء المؤمنين يقترنون مع عمل المؤمن، هذا لمن ترجع؟ للشفاعة التكوينية. لماذا؟ لأن أس الشفاعة التكوينية إذن الله. فالمؤمن ولو كان عاصي، حينما يقترن مع عمله مع شنو؟ المعصوم، المعصوم لا يصدر منه فعلا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا ترجع التشريعية إلى التكوينية، كل متوقف على إذن الله. ابرئ الأكمة بإذن الله، أحيي الموتى بإذن الله، أفعل كذا بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انتهت. فكلما توقف على إذن الله التشريعية والتكوينية، واضح إن شاء الله. فلهذا ترجع كله إلى الشفاعة التكوينية. فلهذا قال وعلى هذا ترجع الشفاعة المصطلحة، يعني التشريعية، إلى الشفاعة التكوينية، بمعنى تأثير دعاء النبي في جلب المغفرة الإلهية إلى دعاء النبي شفيع لجلب المغفرة الإلهية إلى العباد، متوقف على إذن الله سبحانه وتعالى. هو الله أذن. ما هو الدليل على أن الله أذن للنبي أن يشفع بدعائه؟ وينه؟ عندنا دليل نقلي؟ هاي الآية اللي قرأناها، ولو أنهم ظلموا أنفسهم. هذا واضح إن شاء الله؟ هاي الآية هي التي شرعت لنا هذا المعنى. وضحت إن شاء الله؟ زين. الشفاعة في الكتاب والسنة. الآن يسرد جملة من الآيات والروايات على الشفاعة، يعني لفظ الشفاعة وارد في الآيات، نعم، وارد في الروايات، نعم. قد ورد ذكر الشفاعة في الكتاب الحكيم في سور مختلفة لمناسبات شتى، يعني حسب المورد النزول ذكر عنوان الشفاعة، كما وقعت مورد اهتمام بليغ في الحديث النبوي، يعني روايات كثيرة وروايات صحيحة رويت في الكتب عند العامة في الصحاح والمسانيد وغيرها، ورويت عندنا في الكتب الأصلية الكافي والكتب الأربعة. زين. وحديث العترة الطاهرة أيضا، يعني مورد اهتمام بليغ في الحديث النبوي، يعني عن النبي صلى الله عليه وآله، وأحاديث العترة يعني عن الأئمة، والآيات القرآنية في هذا المجال على أصناف. هو الآن فقط يذكر شنو سرد فقط بدون مناقشة، لماذا ذكرت هنا الشفاعة وماذا مقصود، ما هو المقصود منها، يسكت عنه، فقط يسرد عنوان إجمالي. الصنف الأول ما ينفي الشفاعة في بادئ الأمر، يعني لا يوجد الشفاعة كانوا يريد يقول، ما ينفي الشفاعة في بادئ الأمر، لكن في الواقع بالمناقشة تنفي قسم خاص من الشفاعة ولا تنفي الشفاعة المطلقة، سموه محل مناقشة، لكن هو هكذا يذكر فقط سرد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أمر مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن لا شفاعة، لكن هذه بالقرائن المنفصلة والمتصلة تبين إنها قسم خاص من الشفاعة، يعني المنفي قسم خاص وليس مطلق الشفاعة. الصنف الثاني ما ينفي شمول الشفاعة للكفار، إذن المؤمن له شفاعة. يقول سبحانه وتعالى حاكٍ عن الكفار وكنا نكذب هذا قولهم بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت فما تنفعهم شفاعة الشافعين الكفار. المعنى المقابل، هناك شفاعة للمؤمن، هاي قرينة منفصلة على المعنى الأول. في هذا قلت لكم المعنى الأول، الصنف الأول المنفي شفاعة خاصة مطلقة الشفاعة. الصنف الثالث ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة، ليش؟ لأن هاي أرباب اتخذت من دون الله. زين. أما الله سبحانه وتعالى إذا شنو أذن لبعض الأفراد أن يشفعوا فهذه شفاعة صحيحة. قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، زعم يعني الدعوة الكاذبة، أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل، تقطع الأمر بينكم وبينهم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الصنف الرابع ما ينفي الشفاعة عن غيره تعالى، يقول وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، أيضا نفي شفاعة خاصة مو مطلق الشفاعة. خامس ما يثبت الشفاعة لغيره تعالى بإذنه، هاي الآية الصنف الخامس هو هذا القيد المقيد لكل الأصناف الأربعة السابقة، إنه يوجد شفاعة بإذن الله. فلهذا قلت لكم أكثر مرة إنه نفي لشفاعة خاصة وليس مطلق الشفاعة، الشفاعة موجودة. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هناك إذن لبعض الأفراد. الصنف السادس ما يبين من من تناله شفاعة الشافعين، يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إذن الذين يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى يشفعون. ويقول وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هناك صنف من الناس أو من الموجودات يأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالشفاعة. هذه نظرة إجمالية، طبعا إجمالية جدا، إلى آيات الشفاعة بدون مناقشة. وهذا فقط، هذه لا آيات كثيرة لكن اقتصر فقط لأن قضية تشريعية. إذن موجود عنوان الشفاعة في القرآن. هذه نظرة إجمالية إلى آية الشفاعة. وأما السنة يعني الروايات، فمن لاحظ الصحاح عند العامة مسلم بخاري غيره، والمسانيد مسند أبي يعلى وفلان وفلان، والجوامع الحديثية يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة توجب الإذعان والتصديق والجزم بأنها من الأصول من الشفاعة المسلمة في الشريعة الإسلامية، يعني لا خلاف بين المسلمين حول الشفاعة. وإليك نماذج منها، قال صلى الله عليه وآله لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وإني فتعجل، يعني الأنبياء دعوا في دعوتهم، هذه الدعوة المستجابة تعجلوا بها، يعني دعوا في الحياة الدنيا. وأما أنا راح أتكلم عن نفسه صلى الله عليه وآله، وإني اختبأت دعوتي، يعني شنو؟ لم أعجل فيها في الحياة الدنيا، إنما جعلتها في الذخيرة، خزنتها. شفاعتي لأمتي في يوم القيامة، هذه الدعوة المستجابة الأنبياء دعوا بها في الحياة الدنيا، أما أنا أجعلها في يوم القيامة. وهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. من يشرك راح يجينا، الذي يشرك بالله لا تناله شفاعة الشافعين. هذا رواية رقم 2. وقال صلى الله عليه وآله أعطيت 5 وأعطيت الشفاعة فادخرتها، نفس المضمون الأول، خزنتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله. 3. وقال صلى الله عليه وآله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حتى لا يصح عندهم يأس. وقال علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، 3 يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون، يعني يؤذن لهم بالشفاعة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هؤلاء أصناف من البشر يؤذن لهم بالشفاعة. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وشرف بنيانه الإسلام وعظم برهانه حجته حجة النبي صلى الله عليه وآله وثقل ميزانه وتقبل شفاعته. روايات كثيرة أعرض عنها المصنف، ولها كثيرة جدا جدا في الشفاعة. زين، الشفاعة المطلقة والشفاعة المحدودة. شفاعة سهلة، ما بيش شفاعة المطلقة شنو؟ يعني يقول الإنسان أنا أفعل المعاصي بما شئت بدون رقيب ولا حسيب، وأجي يوم القيامة، آتي يوم القيامة في الله يشفع لي وأدخل الجنة. لا، نقول له لا، الأمر ليس هكذا بالشفاعة، الشفاعة معدودة يعني مقيدة، لا تعصي الله سبحانه وتعالى عندا وعمدا وعنادا، لا أنت هكذا أمر لا تصل إلى الشفاعة. الشفاعة من يفعل السيئات ثم يتوب، أو يفعل السيئات لا عن إصرار وعناد مع الله سبحانه وتعالى، معاند الله مشرك يقول له يا ربي، هذا مضمون العاصي، يا ربي أنت موجود وأعلم أنك موجود وتنظر، وقلت لا تفعل وقلت لي لا تفعل وأنا الآن أفعل، هذا شرك بالله. واضح إن شاء الله؟ فالشفاعة محدودة يعني مقيدة مشروطة، وليست مطلقة لكل من هب ودب، أفعل ما أفعل وأعصي ما أعصي، أقتل وأسرق وأزني والعياذ بالله وأشرب و و و و وأفعل ما أفعل والشفاعة لي، أنا ضامن الشفاعة لأني مسلم. والنبي وردت في الرواية قال أنا أشفع لأمتي فأفعل ما ما شئت. لا، مو هكذا، الشفاعة ليست مطلقة إنما هي محدودة. نقرأ في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل محمد.